يا محمود الله يبارك، مبروك على ولدك 92 حصل ولا شبهه ولا مش كده؟ الله يبارك لك يا رب، الله يبارك لك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا أرجعنا بقية درس التفسير في الآية الكريمة، وهي قول ربنا عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، الآية، فأرجعناه إلى الدرس الذي مضى أمس، ثم لم يتيسر فأرجعناه إلى اليوم، فنكمل الليلة إن شاء الله درسنا. وأنبه قبل البدء بالدرس أن ابتداء من الأسبوع القادم ستكون الدروس كلها في الحج، حتى نختم إن شاء الله كتاب الحج من بلوغ المرام قبل السفر، فابتداء من يوم السبت القادم ستكون الدروس كلها في بلوغ المرام، لنتم بإذن الله كتاب الحج من بلوغ المرام قبل السفر. والليلة نختم دروس التفسير بهذه الآية المباركة، يقول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذه الآية المباركة أتت بعد قوله تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية المباركة، جاء فيها حديثان، أحدهما متفق عليه في الصحيحين عند البخاري ومسلم، والآخر انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري.
أما الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم فهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واختصار الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاته بعد الرفع من الركوع في صلاة الفجر، وكان يدعو يلعن من الكفار فلانا وفلانا وفلانا، ويدعو على أحياء من العرب من الكفار، ويدعو للمستضعفين الذين هم في مكة حتى ينجيهم الله. وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد قانت بعد الركوع. هذا عند البخاري. قال في الرواية في الصحيحين عند البخاري قال حين كان يلعن أقواما فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، ولفظ البخاري قال حتى نزل قوله ليس لك من الأمر شيء. زاد مسلم على أصل الحديث زيادة تفرد بها مسلم دون البخاري، قال بلغنا أنه لما نزل ليس لك من الأمر شيء ترك ذلك. هذه من زيادات مسلم على البخاري في أصل الحديث. والحديث الآخر الذي تفرد به مسلم دون البخاري هو من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كسرت رباعيته وشج في رأسه حتى قال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم أدموا نبيهم، فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وهذا من أفراد مسلم عن البخاري رحمة الله عليهما. فهذان الحديثان حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث مسلم عن أنس رضي الله عنه هما من أصح ما ثبت في سبب نزول قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وتكملة الآية أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهذه الآية المباركة فيها مسائل، منها ما هو موضع اتفاق ومنها ما هو موضع اختلاف. ولما كانت هذه الآية فيها نزاع في بعض ما دلت عليه عند جماعة من أهل العلم، تنازع في دلالتها العلماء قديما وحديثا، وسأذكر إن شاء الله ما تيسر من هذه الأحكام فيما يحضرون. أما الأمر الذي لا نزاع فيه في الاستدلال بهذه الآية، فإن هذه الآية من أبين وأوضح الآيات في إثبات التوحيد لله عز وجل، وأن غير الله تبارك وتعالى لا يملك شيئاً من هداية الناس أو من ضلالتهم، ولا يملك شيئاً من الرحمة لهم أو من تعذيب الله لهم دفعاً له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا معنى قوله، قال: وإذا كان الله خاطب أشرف الناس فقال ليس لك من الأمر شيء، فمن يكون له شيء من الأمر بعده من البشر؟ هذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين لعن فلانا وفلانا وفلانا، وقد ثبت في صحيح البخاري، وقد ثبت في صحيح البخاري من طريق سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في صلاته فلانا وفلانا وفلانا، قال: فنزل قوله ليس لك من الأمر شيء. إذن هذا يرويه أبو هريرة في المتفق عليه، ويرويه مسلم من حديث أنس، ويرويه البخاري من حديث ابن عمر، وكلها أسبابها في غزوة أحد. ففي غزوة أحد لعن أناسا من الكفار في ذاك الوقت كانوا في تلك الغزوة، فلعنهم بأسمائهم، وقد رواه البخاري بعد أن روى الرواية الموصولة سالم عن أبيه موصولا، رواه البخاري من طريق آخر عن سالم مرسلا لم يذكر عن أبيه، وعين أسماء هؤلاء الثلاث. فالمقصود أن هذا التعدد في أسباب النزول، تارة نزلت الآية لما شجوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك، وتارة نزلت الآية لما لعن فلانا وفلانا وفلانا، وكلها دائرة فيما حصل في غزوة أحد. فالله جل وعلا يقول: ليس لك من الأمر شيء. هؤلاء الثلاث الذين لعنهم كلهم قد تيب عليه وأسلم، كما يرويه الإمام أحمد في المسند من طريق ابن عجلان، وجاء عن غيره إلى ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم باللعنة أسلموا كلهم، هؤلاء الثلاث في فتح مكة رضي الله عنهم أجمعين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم حين كانوا كفارا. لذلك الآية أشارت إلى أن جماعة من هؤلاء سيسلمون، ليقطع طرفا من الذين كفروا، وهؤلاء الذين قتلوا من الكفار في أحد فقطعوا وماتوا على الكفر. قال تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. هؤلاء الذين كبتوا، الذين هزموا ولم يقتلوا في أحد، وكان قد قدر الله على بعضهم أن يتوب عليه، قال: ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم أو يتوب عليهم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فكان ممن تيب عليه هؤلاء الثلاث الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، ومع لعنته لهم بأسمائهم حين كانوا على الكفر لم تضرهم تلك اللعنة، إذ كتب الله عز وجل التوبة لهم. ليستدل بذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل من لعنه يستجاب له فيه، إذ هو بشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ملك هداية عمه أبي طالب، ومات عمه على الكفر، كذلك عليه الصلاة والسلام لما لعن هؤلاء النفر وقد سبق لهم من الله التوبة لم تضرهم لعنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه فقه عظيم نبه عليه الإمام ابن تيمية رحمه الله وغيره من علماء السنة حين تكلموا عن التوحيد، أن لا يعلق رجاء الإنسان ولا خوفه ولا رغبته إلا بالله. فإذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لم يملك لهؤلاء شيئا بل لعنهم وتاب الله عليهم وهداهم للإسلام، فلذلك انظر: ليس لك من الأمر شيء. سبحان الله، انظر إلى قوة النفي، انظر إلى قوة النفي، ليدل الله جل وعلا بذلك على عظمته، وعلى أنه لا تكون الرغبة ولا الرهبة ولا القصد في التعبد إلا له. ليس لك من الأمر شيء، نكرة في سياق النفي، ليس لك من الأمر شيء، أي لا تملك شيئا من ماذا؟ من هدايتهم أو من ضلالتهم أو من رحمة الله بهم أو من تعذيب الله لهم، لا تملك شيء، ليس لك من الأمر شيء. أو يتوب عليهم بعد أن قال: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أو يتوب عليهم بأن يوفقهم للإسلام بعد أن كانوا محاربين له ومنازعين لنبيه ومقاتلين له، فصاروا من أنصاره الذين ينصرونه. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فأين هذا من جهل كثير من المسلمين في زماننا الذين يأتون القبور يرجون من الموتى صالح من الموتى صالحين كانوا أو طالحين يرجون منهم الخير أو يرجون منهم نفعا في الدنيا أو الآخرة أو يطلبون منهم أن يدفعوا عنهم شرا. والله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام على ما له عند الله من الفضل والكرامة ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهذا أمر استفاض به وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من علمائنا فليستفد منه وليرجع إليه لمن أراد أن يزداد علما. هذا الأمر الأول وهو ما يتعلق في باب الاعتقاد. الأمر الثاني فيما يتعلق بهذه الآية هي مسألة لعن المعين. هل يجوز لعنة المعين إذا أتى بما يقتضي لعنه كالكافر مثلا فتلعنه أو الفاسق كشارب الخمر فتلعنه أم لا يجوز لعنة المعين؟ وقبل ذلك لا بد أن تدرك أمرا وهو أن اللعنة إذا كانت لجنس الكافر ولجنس العصاة فلا نزاع بين أهل العلم في مشروعيتها. إذا كانت اللعنة لجنس الكافر هذا صريح القرآن، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الكافرين، هذا لعنة معلقة بالجنس، لعنة الله على الكفار، لعنة الله على اليهود، لعنة الله على الملحدين، لعنة الله على المشركين، هذا لا إشكال فيه ولا نزاع فيه بين أهل العلم. كذلك اللعنة لجنس العصاة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما في أحاديث كثيرة، لعن الله شارب الخمر، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من سب والديه، لعن الله إلى غير ذلك مما هو معلوم مستفيد. فهذا لعن لجنس العصاة، والأول لعن لجنس الكافر. هذان البابان اللعنة المتعلقة بجنس الكفار واللعنة المتعلقة بجنس العصاة وإن كانوا مسلمين على سبيل الإطلاق، لعن الله شارب الخمر، لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من سب والديه، هذه اللعنة من القسم الثاني وإن تعلقت بجنس عصاة المسلمين، وكذا القسم الأول اللعنة التي تعلقت بجنس الكافرين لا نزاع بين أهل العلم في مشروعيتهما، وهذا الذي نطق به كتاب ربنا واستفاضت به سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن النزاع بين أهل العلم في لعن المعين، والمعين إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مسلما فاسقا مرتكبا لما يقتضي لعنه كشرب الخمر مثلا، هذا الذي اختلف فيه العلماء. فبعض أهل العلم رأى أن اللعنة للمعين لا تكون لأحد، لا لكافر ولا لمسلم. يقول هؤلاء العلماء إنما تكون اللعنة مطلقة، تقول لعنة الله على من فعل كذا، لعن الله من فعل كذا. لكن إذا جئت إلى كافر لا تقل عليك لعنة الله. قال هؤلاء العلماء: فإن العاصي من المسلمين قد يتوب، والكافر قد يسلم، فمنع هؤلاء العلماء اللعنة للمعين مطلقا، سواء كان الملعون كافرا أو مسلما، قالوا إنما يلعن بإطلاق. وقد نسب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المذهب لجماعة من أهل العلم، بل مال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا المذهب ونصره رحمه الله. القسم أو القول الثاني أنهم فرقوا بين لعن المسلم العاصي وبين لعن الكافر، فجوزوا لعن الكافر بعينه ولم يجوزوا لعن المسلم، هذا قول آخر. القول الثالث: من جوز الأمرين جميعا، جوز لعن الكافر المعين وكذا المسلم الفاسق المرتكب ما يدعو إلى لعنته، فصار عندنا ثلاثة مذاهب: المذهب بالمنع مطلقا، المذهب الآخر الجواز مطلقا، المذهب الثالث التفرقة بين لعن الكافر فجوزوه وبين لعن المسلم الفاسق العاصي فمنعوه. هذه مذاهب العلماء، وهناك تفاصيل أخرى يجمعها هذا الذي بينته. وهؤلاء العلماء سبب اختلافهم أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن أناساً بأعيانهم، كما جاء في حديث الصحيحين أنه لعن فلاناً وفلاناً وفلاناً. لكن الإشكال أن هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، جعلها جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وقبله الإمام ابن خزيمة وقبلهما غيرهما من أئمة الهدى والسنة، جعلوا هذه الآية ليس لك من الأمر شيء ناسخة لما ثبت في السنة من لعن النبي صلى الله عليه وسلم لأناس بأعيانهم، فقالوا كان اللعن جائزا قبل ثم نسخ بهذه الآية ليس لك من الأمر شيء. واستدل هؤلاء بما ثبت في صحيح مسلم من طريق الزهري، قال: بلغنا أنه لما نزل ليس لك من الأمر شيء ترك ذلك. واستدلوا أيضا، أعني بعضهم، بما أخرجه الإمام أحمد من طريق أسامة ابن زيد عن نافع عن ابن عمر أنه لما نزل ليس لك من الأمر شيء قال: فترك ذلك رسول الله. فقال هؤلاء العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن خزيمة وغيرهما من أئمة السنة ممن مضى قبلهما وبعدهما استدلوا بكل ذلك على أن الآية ليس لك من الأمر شيء ناسخة للعن المعين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت هذه الآية ترك ذلك، أي ترك لعن المعين ولم يلعن أحدا بعينه بعد ذلك. هذا تقرير استدلال هؤلاء الأئمة، وبقولهم قال طائفة من أئمة أهل الحديث والأثر في زماننا هذا، وذهب آخرون من أئمة السنة قديما وحديثا إلى القول بمشروعية لعن المعين على ما تقدم من الشرط، مسلما كان أو كافرا فيلعن بعينه. لكن قبل أن أستفيض أنبه على فائدة معترضة بين البحث، وهي أنه قد ثبت عن عبد الله بن أبي أوفى في مسند الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني وغيره أن عبد الله الصحابي ابن أبي أوفى كان يقول لعنة الله على الأزارقة، فقال له سعيد بن جمهان الأزارقة وحدها؟ فقال له عبد الله بن أبي أوفى الصحابي بل الخوارج كلها، بل الخوارج كلها. وهذا يدل على أن لعنة طوائف أهل البدع كأن تقول لعنة الله على الخوارج وما أشبه ذلك، هذا هدي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى قوة ابن أبي أوفى وتأمل كيف كرر كلامه في مسند الإمام أحمد، لعنة الله على الأزارقة، لعنة الله على الأزارقة. فقال له سعيد بن جمهان الأزارقة وحدها، وهي طائفة فرقة من فرق الخوارج، لأن الخوارج في كل زمان ينقسمون فرقا كما الآن نراهم، داعش والنصرة والقاعدة واختلاف المسميات، فهذا سبيلنا وبابنا حين نقول لعنة الله على خوارج عصرنا، لعنة الله على داعش، لعنة الله على النصرة، هؤلاء خوارج العصر. فإن لم يكونوا هؤلاء خوارج العصر فلا أدري خارجيا على الأرض. فهذا نفس أهل السنة، وكان الإمام أحمد يقول لعنة الله على الجهمية. فأنت حين تسمع ذلك تستفضع صنيع الخوارج، وإياك أن تتأول كتاب الله على غير تأويله، وإنما يفهم الكتاب والسنة بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة عارضة في البحث. ثم أعود إلى البحث فأقول وذهب طوائف من أهل العلم إلى لعن المعين، وكان الإمام الألباني رحمه الله من العلماء المعاصرين الذين نصروا هذا المذهب، وهذا قول من أقوال أهل السنة في المسألة، وما سبق من القولين أيضا من أقوال أهل السنة. فهذه من المسائل التي تنازع فيها أهل السنة قديما وحديثا، ألا وهي لعن المعين. ولا شك إن شاء الله أن الصواب في هذا الباب هو قول من قال من علمائنا بأن لعن المعين أمر مشروع جرى عليه عمل نبينا عليه الصلاة والسلام، بل جرى عليه أيضا عمل أصحابه لمن استقرأ وتتبع. وهذا يدلك على فائدة أن إيقاع اللعنة على الموصوف أو الصفة كل ذلك يؤدي إلى تنفير الناس عن الأمر الذي يجر إليهم اللعنة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يلعن شارب الخمر، فنستدل بذلك على عظم إثم شارب الخمر وتنفر النفوس. وكذلك إذا لعن المعين، إذا قام الدليل على ذلك فتنفر النفوس عن ذلك. ومن أبين الأدلة على لعن المعين ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه برجل يشرب الخمر وكان يلقب حمار، كانوا يلقبونه حمار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأقيم عليه الحد. فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، فإني ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. لا تلعنوه، فإني ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث من أبين الأدلة على لعن الكافر المعين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المانع من لعن المعين هنا لهذا الصحابي الذي شرب الخمر، جعل المانع من ذلك أنه يحب الله ورسوله. فإذا كان الملعون على غير هذا الوصف كأن يكون كافرا، فقد انتفت العلة في حقه. وإلا لو كان المانع من اللعنة هو أنه لا يجوز أن يلعن أحد وإن استحق اللعنة، فإنه لا يعلل حينئذ بأنه يحب الله ورسوله. فلما علل منع لعنته لأنه يحب الله ورسوله، استدللنا بذلك على أن الكافر يلعن بعينه لأنه كافر لا يحب الله ورسوله. فهذا الحديث من أبين الأدلة. ولماذا أقول من أبينها؟ انتبه، الآية المباركة ليس لك من الأمر شيء، لا نزاع بين علمائنا فيما دلت عليه الأحاديث في الصحيحين وفيما اتفق عليه المفسرون أنها نزلت في غزوة أحد. وما علاقة هذا بشرب الخمر وبهذا الحديث الذي عند البخاري؟ الجواب أنه قد أخرج البخاري في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: صبح أناس من المسلمين يوم أحد الخمر، ثم ماتوا في ذاك اليوم وذلك قال ثم ماتوا من ذلك اليوم شهداء وذلك قبل تحريمها وذلك قبل تحريمها أي أن تحريم الخمر كان متى؟ كان بعد غزوة أحد. وفي غزوة أحد نزل قوله ليس لك من الأمر شيء، وجاءت اللعنة بعد ماذا؟ بعد نزول الآية. ففي هذا رد على دعوى النسخ، لأن إقرار اللعنة لغير محب الله ورسوله جاءت بعد نزول الآية، مما يدل على أن لعن الكافر ليس بمنسوخ. هل وضح هذا؟ طيب، إذن فكون النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية إذ نزلت في غزوة أحد، وإنما حرمت الخمر بعد غزوة أحد، فلما لعن الرجل علل منع اللعنة بأنه يحب الله ورسوله، إذن من لم يحب الله ورسوله إذا كان كافرا فإنه يلعن، وإلا ما أصبح للتعليل من فائدة. وهذا الذي جعلني أقول بأن هذا الحديث من أبين الأحاديث على أن الآية ليس لك من الأمر شيء أكمل ليست منسوخة. هذا بدهي، قول من أقوال العلماء، وأنت كطالب علم عليك أن تكون نبيها وأن تتعصب للحجة ولا تكن منقادا انقياد الأعمى. كلما أحب أحدكم شيخا رمى السنة خلفه، هذا ما يصلح، هذا ليس بدين. إنما يكون تعصب الرجل لما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة شريطة أن يتقدمك إمام تقتدي به. إذن فهذا من أبين الأدلة فيما ظهر لي والله أعلم على أن دعوى النسخ ليست بصحيح. لذلك إذا رجعنا إلى رواية الزهري فإنها بلاغ منقطع، فإن الزهري يقول، وهذا مما تفرد به مسلم عن البخاري، قال بلغنا أنه لما نزلت هذه الآية ترك ذلك. فالزهري إنما يروي ذلك بلاغا منقطعا، وكما يقول علماء الحديث مرسلات الزهري من أوهى المراسيل، مرسلات الزهري من أوهى المراسيل. لذلك الحافظ ابن حجر نزع إلى تضعيف هذه الزيادة التي زادها الزهري بلاغا حين قال بلاغنا أنه ترك ذلك. أما من لم يتحقق أن هذا بلاغ منقطع فإنه استدل به على أنه من تتمة كلام أبي هريرة، وليس كذلك. لذلك البخاري لم يذكر هذه الزيادة. وأما رواية الإمام أحمد التي أشرت إليها من طريق أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أنه لما نزل ليس لك من الأمر شيء ترك ذلك، هذه أيضا رواية منكرة لا تصح. فإن أسامة بن زيد وهو الليثي كما بين ذلك الحافظ في كتابه إتحاف المهرة، بين أن أسامة هنا هو الليثي، أسامة بن زيد الليثي. فإن أسامة فيما يرويه عن نافع فيه مناكير، ولذلك قال عبد الله سألت أبي عن أسامة بن زيد الليثي فقال أحاديثه أو حديثه منكر، فقلت كذا وكذا، قال إذا تأملت أحاديثه تبين لك فيها النكرة. وتكلم الإمام أحمد أيضا فيما يرويه أسامة بن زيد الليثي عن نافع خاصة، قال ما يرويه عن نافع مناكير. ومما يدل على النكارة أن هذه الزيادة لم يروها سالم عن ابن عمر، وإنما ذكر نزول الآية ولم يذكر هذه الزيادة بأنه ترك، مما يدل دلالة واضحة لمن فهم علم العلل أن هذا مما أخطأ فيه أسامة ابن زيد وتفرد به عن نافع عن ابن عمر وليس بصحيح، وليس بصحيح، وإنما رواه سالم عن ابن عمر في البخاري ولم يذكر هذه الزيادة، مما يدل على أن جناية أو تعصيب الجناية متعلق بأسامة ابن زيد وهو الليث. وقد أخطأ بعض من اشتغل في علم الحديث، بل أخطأ بعض علماء الحديث، فذكر متابعاً لأسامة بن زيد الليثي في مسند الإمام أحمد وهو ابن عجلان، فقد رواه ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر، فقال الإمام العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله قال وهذه المتابعة تقوي رواية ابن عجلان، يقصد أن متابعة أسامة بن زيد الليثي تقوي رواية ابن عجلان، وأحدهما وإحداهما تقوي الأخرى. وقد وهم الإمام أحمد شاكر في هذا، فإن رواية ابن عجلان ليس فيها الزيادة التي نص عليها أسامة بن زيد الليثي وهي فترك ذلك، وحينئذ لا تصلح المتابعة، لأنه يجب أن يتفق الروايتان في القدر المشترك فيقوي أحدهما الآخر. أما أن تقوى زيادة أسامة بن زيد الليثي برواية ابن عجلان وهي ليست موجودة فيها فهذا خطأ، ليس بصحيح، فهذا ليس بصحيح. هذا ما يتعلق بدعوى النسخ، أنهم جعلوا ذلك نسخا من هذا الباب. إذن ما معنى الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء، ليس فيها أنه ترك اللعن بعد ذلك، ما معنى الآية؟ قال جماعة من أهل العلم إن هؤلاء الذين لعنوا الثلاثة قد علم الله إسلامهم، فنزل قوله ليس لك من الأمر شيء كقوله ليس عليك هداهم، فبين الله جل وعلا أن هؤلاء سيسلمون وأن اللعنة التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لا تضرهم لما سبق من توفيق الله عز وجل له. وجاء بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأقر لعنة من لم يحب الله ورسوله، فدل ذلك على أن الأمر محكم وليس بمنسوخ. ومما يزيدك وضوحا ما ثبت في رواية الجار الذي كان يؤذي جاره، فقال صلى الله عليه وسلم خذ متاعك فضعه في السوق فمن مر بك فقل آذاني جاري، فأخذ الرجل متاع وضعه في السوق فكلما مر عليه أحد قال آذاني جاري، فقال فيقول السائل اللهم العن اللهم العن. جاء من الزيادة في الأدب المفرد للبخاري أذان
الله أكبر الله أكبر.
فجاء في الزيادة على الحديث في الأدب المفرد للبخاري بتصحيح الإمام الألباني أن الرجل المؤذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من الناس، أي من لعنتهم. قال: يا رسول الله، ما لقيت من لعنة الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: ولعنة الله فوق لعنتهم، ولعنة الله فوق لعنتهم، أي أنك جاءتك اللعنة من هؤلاء وجاءتك اللعنة من الله. فقال الرجل: ارجع، لا أوذيك بعدها. وصححه الإمام الألباني في مواضع، منها في الأدب المفرد. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كان مستفيضا مشهورا بينهم لعنة معين، فلما رأوا هذا الرجل آذى جاره تواردوا على اللعنة، وأقرهم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا وعلمه به واستفاضته بين الصحابة. كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رجلان على النبي صلى الله عليه وسلم فكلماه فغضب فلعنهما وسبهما فخرج، فقلت: يا رسول الله، ما نال أحد من الناس خيرا لم ينله هذا. فقال: ولما، أو مماذا؟ قالت: يا رسول الله، لعنتهما وسببتهما. فقال: أما علمت ما شاردت عليه ربي؟ قلت: إني من بني آدم، أرضى كما يرضون وأغضب كما يغضبون، فمن لعنته أو سببته أن تجعلها له رحمة وزكاة. جاء في مسلم زيادة من الإيضاح في حديث آخر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن سببته وليس أهلاً أن يجعلها الله له زكاة ورحمة، يعني من وقعت عليه اللعنة وهو لا يستحق أن يلعن، أن تكون اللعنة سبباً لماذا؟ للرحمة به. ما وجه الدلالة من هذا؟ على أنه قد يلعن من يستحق أن يلعن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صح من فعله لعن المستحق، وصح من إقراره لعن المستحق. وفي هذا الحجة والبيان الظاهر على صحة لعنة المعين، كافرا كان أو مسلما فاسقا. فإن قيل: فعلى أي شيء يحمل حديث البخاري لا تلعنوا؟ فإني أو فإنه ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فالجواب أن هذا لمن تحقق منه تلك المحبة التي كانت في هذا الصحابي، فإن كل مسلم من شراب الخمر يقينا أنه يحب الله ورسوله، وإلا لو وجد شارب خمر مسلم وظن أنه لا يحب الله ورسوله البتة فهذا كافر بالإجماع، هذا كافر بالإجماع. إلا أن لعنة النبي صلى الله عليه وسلم لشارب الخمر من المسلمين مع شيء من حب الله ورسوله، لكن لم تبلغ هذه المحبة كمبلغ حب ذاك الصحابي لله ورسوله، فصارت مانعة إذ بلغت هذا القدر، ولم تكن مانعة لكل شارب خمر. وإلا يصبح قول النبي لعن الله شارب الخمر لا يتحقق ولا على أي مسلم، لأنه ما من مسلم إلا وفيه شيء من حب الله ورسوله. وقد أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في غير مسألة لعن المعين، وحينئذ لا يبقى ولله الحمد في الأدلة تعارض، فيظهر أن الذي انفصل إليه الإمام الألباني رحمه الله في التحقيق هو الأولى بالصواب، فرحم الله الإمام الألباني، فإنه إمام سنة بحق، ورحم الله العلامة، ورحم الله العلامة الفقيه شيخ شيوخ أهل السنة، رحم الله العلامة الفقيه شيخ شيوخ أهل السنة العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حين تكلم عن الألباني في مجموع فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم، فوصف الألباني، وكان الألباني ذاك الوقت لم يجاوز 50 ربما إلا قليلا، فقال إمام أهل السنة في الفقه العلامة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ شيخ شيوخ أهل السنة بن باز وابن عثيمين وشيخ أقرانهما من علماء الوقت، قال الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ في وصف الألباني صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل، فوصفه بأوصاف كل وصف هو عمود في الحق، صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل. هكذا عرف أهل العلم قدر الإمام الألباني وهو لم يجاوز 50، فقال العلامة محمد إبراهيم آل الشيخ في فتاويه المطبوعة صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة للباطل، فكيف لو أدركه في آخر عمره حين قارب 90 عاما؟ ولسنا ألبانيين، ولو ساغ التقليد لطالب علم فما كنت أرى تقليدا أنفع في زمننا فيما أرى من تقليد الإمام الألباني، ونبرأ إلى الله من التقليد ما استطعنا الوقوف مع السنة. ومن حضر الدروس معنا من سنين يعلم أننا نخالف الإمام الألباني في مسائل في الفقه ومسائل في الحديث وغير ذلك، ولكن الرجل إمام سنة، فرحم الله العلامة ابن عثيمين حين يقول من رمى الألباني بالإرجاء فإما أنه لا يعرف الألباني وإما أنه لا يعرف الإرجاء. الألباني حتى يقول الإمام ابن عثيمين الألباني صاحب عقيدة سليمة وعالم من علماء الحديث، حتى أنه يصفه فيه بوصف بلاغة، فيقول قوي الإقناع طويل الباع قوي الإقناع إلى غير ذلك من الألفاظ التي لا أضبطها. إيش؟ كثير الاطلاع طويل الباع قوي الإقناع. هذا إذا ابن عثيمين ما قالش الكلام الحلو هذا من اللي يقوله؟ إحنا؟ لا والله. فهكذا هذا الذي عندي. وأما دندنة الناس حول الإمام الألباني في مسائل الإرجاء فأنا أعتقد أنه يعني لعلنا عن قريب نخصص درساً لتوضيح المسألة برمتها من أساسها إلى رأسها. أسأل الله التوفيق والإخلاص لنا ولكم، وفق الله الجميع.